بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنهينا البحث الاستطرادي الأول، والذي كان يبحث في الأفعال وبالتالي يفرق بينها وبين الأسماء. عليكم السلام شيخنا. خلاصته أن الأفعال لا تدل على الزمان بالدلالة الوضعية أبدا، لا تدل على الزمان بالدلالة الوضعية، بل ولا الدلالة الالتزامية بنحو الدلالة الوضعية. الأفعال تدل على المعنى من دون دلالة على الزمان أبدا. الزمان إنما يستفاد من خلال لازم المعنى في الأفعال، أفعال الأمر والنهي، ومن خلال تلك الخصوصية التي تحدث عنها المصنف في فعل الماضي والمضارع. التفصيل مضى، لا أريد أن أعيد، لكن موضوع البحث الاستطرادي الأول هو هذا، عدم دلالة الأفعال على الزمان. وأما البحث الاستطرادي الثاني فيتعلق بالحروف، وبالتالي الفرق بين الحروف وبين الأسماء. المصنف أراد أن يذكرنا بهذا البحث الذي مضى بحثه في الأمر الثاني، ويضيف إليه شيئا ما كان قد ذكره لم يذكره في السابق. البحث هو التالي: قال النحاة أن الحروف، أن الحرف هو ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره، وبالتالي ينفتح لنا باب هذا البحث الاستطرادي الثاني. هناك نظريتان المعاني الحرفية، المعنى الذي يدل عليه الحرف أو في الحروف كألفاظ، بل ثلاثة نظريات. النظرية الأولى ما ذكرها، ما قالها لنا المصنف سابقا، بنى عليها أن الوضع، أن الحرف موضوع بالوضع العام، والموضوع له العام، والمستعمل فيه العام. في مقابل المشهور الذين يقولون بأن الحرف موضوع بالوضع العام، والموضوع له الخاص، والمستعمل فيه الخاص. بينما التفتازاني في نظريته الثالثة يقول أن الحرف موضوع بالوضع العام، والموضوع له العام، لكن المستعمل فيه خاص. حتى يتضح هذا البحث، ابتداء نذهب إلى المشهور. ما لنا علاقة بالتفتازاني، والمصنف في رده يشمل التفتازاني. المشهور ماذا قال؟ المشهور قال أن الحرف، أن الحرف معناه ما هو؟ معناه لا يظهر إلا مع غيره. هذا يعني أن الحرف قائم بغيره، حالة المعنى، الحرف حالة تقوم بالغير ولا توجد إلا من خلال الغير، لا توجد في الذهن وجودا استقلاليا، لن تتمكن أن تحضر معنى الحرف في ذهنك لوحده هكذا من دون عكازتين، لن تستطيع إلى ذلك أبدا. لا يمكنك أن تحضر الحرف إلا مع عكازته، مع غيره. هناك شيء إن حضر إلى ذهنك فإنك ستتمكن من إحضار الحرف إلى ذهنك. إذن الحرف معناه، معنى الحرف لا يظهر إلا مع غيره، أو قل هو حال قائمة بالغير، أو هو قل نفس المعنى قائم بالغير. المصنف رحمة الله تعالى يعتقد أن هذا البيان يعني هذا البيان يجعل اللحاظ الآلي للحرف، اللحاظ الآلي للمعنى، جزء من المعنى الموضوع له، جزء من المعنى الموضوع له، أو قل قيد في نفس المعنى الموضوع له. إذن الابتداء الذي وضعت له كلمة من، مو كل ابتداء، مو الابتداء العام للكل، وإنما ابتداء ملحوظ باللحاظ الآلي. إذن يمكن أن نقول أن الحرف من موضوع للابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. هذا تعبير آخر لمعنى الحرف. المصنف رحمة الله عليه هنا لا يرتضي هذه النظرية، ويقول أن الحرف حاله حال الاسم، إذا الاسم معناه يقوم في غيره، يقوم عفوا في نفسه وبنفسه، ويوجد في الذهن بصورة مستقلة، كذلك الحرف أيضا معناه يوجد في الذهن بصورة مستقلة. المعنى الذي وضع له الحرف والمعنى الذي وضع له الاسم الموازي له واحد وهو الكل. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول من والابتداء كلاهما وضعا للابتداء هذا المعنى، الابتداء الكلي، كلاهما وضعا للابتداء الكلي، الابتداء العام، لا مصادر الابتداء، للابتداء الخاص، ابتداء عام. أين يكمن الفرق بينهما؟ يكمن الفرق بينهما في خصوصية، في شرط أخذه الواضع، وهذا الشرط لم يأخذه الواضع كجزء أو شرط في نفس هذا المعنى الكلي، وإنما هذا الشرط أخذه الواضع واشترطه على كل مستعمل يأتي بعده، وقال له إن أردت أن تستعمل من في معناها وهو الابتداء الكلي فلا بد أن تحافظ على شرط، كذلك إذا أردت أن تستعمل كلمة ابتداء في معناها الكلي لا بد أن تحافظ على شرط. ما هو الشرط؟ الشرط في وضع من لمعناها وهو الابتداء الكلي، الشرط على المستعمل الذي اشترطه الواضع هو أن يلحظ هذا الابتداء باللحاظ الآلي، أن يلحظه باللحاظ الآلي، أن يلحظه قائما بالغير، أن يلحظ الابتداء الذي ليس له استقلال في نفسه، أن يحضر الابتداء الذي يتقوم بالغير إلى ذهنه بهذا النحو. إذا أحضر مثل هذا الابتداء إلى ذهنه جاز له أن يستعمل في هذا الابتداء كلمة من، كلمة من خاصة بهذا الابتداء، موضوعة لهذا الابتداء. وإذا أحضر إلى ذهنه الابتداء ولاحظه باللحاظ الاستقلالي حينئذ لا بد أن يستعمل فيه كلمة ابتداء، فالابتداء وضعها الواضع للابتداء الكلي، كلمة ابتداء وضعت من قبل الواضع الأول بهذا المعنى الابتداء الكلي.
هناك نقطة بداية، نقطة شروع، نقطة بداية وشروع. هذه هذا الشروع الكلي من تلك النقطة الآن هي غير محددة في ذهني، لا الشروع محدد ولا النقطة محددة. هذا الابتداء الكلي هو الذي وضعت له كلمة ابتداء، ولكن اشترط الواضع على المستعمل عندما يريد أن يستعمل كلمة ابتداء في الابتداء الكلي أن يلحظه باللحاظ الاستقلالي في مقام الاستعمال. لاحظوا في مقام هو يخاطب الواضع، يخاطب الأجيال اللاحقة، يقول لهم في مقام الاستعمال إذا استعملتم كلمة من فلا بد أن تلحظوا معناها باللحاظ الاستقلالي الذي يحضر إلى الغائل الذهن من دون استعانة بالغير، لا يتقوم بغيره. حينئذ أحضروا، إذن استعملوا في هذا المعنى كلمة ابتداء. إذن هذا الشرط، هذا الشرط اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليس شرطا في المعنى الموضوع له، هذا المعنى الموضوع له الذي هو المعنى المستعمل فيه ليس شرطا فيهما، في المعنى الموضوع له والذي سوف يستعمله المستعمل في المعنى في فيه اللفظ فيه في هذا المعنى المستعمل فيه، ليس شرطا ولا قيدا في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما هو شرط في عملية الوضع، يعني أخذه الواضع في عملية الواضع واشترطه على المستعمل في مقام الاستعمال. تماما مثلت لكم بالكتاب، أنا ذهبت إلى الكتب قلت له هذا له نحوان الشرط اللي راح أذكره، تارة أجعله في ضمن المبيع تارة أجعله في ضمن البيع. اشتريت منك كتاب المكاسب المطبوع في بيروت، المطبوع جعلته جزءا من المبيع أو قيدا في المبيع، وتارة اشتريت منك كتاب المكاسب بشرط أن يكون هذا الشراء مشروط عندي أن يكون مطبوعا في بيروت. لاحظ كيف هنا الشرطون، هذا الشرط شرط في عملية البيع لا في المبيع. مقامنا من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل. وعليه يقول المصنف لو أن شخصا ما جاء واستعمل كلمة من، استعملها في كلي الابتداء، ولكن أي ابتداء؟ ذاك الذي أحضره إلى ذهنه ولاحظه باللحاظ الاستقلالي، يعني خالف شرط الواضع الذي اشترطه عليه كمستعمل. في هذه الحالة هذا الاستعمال هل هو استعمال مجازي؟ الجواب لا. تدرون ليش هو استعمال مجازي؟ لأن الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، وقد استعمله في نفس المعنى الموضوع له، فهذا مو استعمال مجازي. هل هو استعمال حقيقي؟ الجواب هم لا، ليس باستعمال حقيقي، لأنه قد خالف شرط الواضع. الواضع قال أن وضعي هذا اللفظ لهذا المعنى مشروط بأن يستعمل المستعمل أو يحضر المستعمل هذا المعنى إلى ذهنه آليا باللحاظ الآلي، وأنت قد أحضرته باللحاظ الاستقلالي، فخالفت شرط الواضع وإن حافظت على المعنى الموضوع له، لكنك خالفت شرط الواضع. إذن هو استعمال في نفس ما وضع له، لكن يعني في المعنى الموضوع له، لكن من دون عملية وضع، بلا وضع، من دون عملية وضع. أنت خالفت الشرط، إذن خالفت عملية الوضع، فهي في المعنى، فهو استعمال في عين الموضوع له لكن بلا وضع. صار عندنا استعمال ثالث وجديد، استعمال ثالث. يا شيخنا نظريتك معناها استعمال عدي غير حقيقي وغير مجازي. لا هو، قال بلي، شنو هل هو آية مرسل آية منزلة؟ لا بد من أن يكون الاستعمال له حقيقي له مجازي، هذا قسم ثالث، لا هو حقيقي لا هو مجازي.
كذلك الحال إذا استعملت كلمة ابتداء في الابتداء الكلي، في الابتداء الكلي، ولكن أي ابتداء كلي كنت قد لحظته باللحاظ الآلي، هذا هم استعمال، لا هو حقيقي لا هو مجازي، استعمال في المعنى الموضوع له بلا وضع، لأنك خالفت شرط الواضع، لم تحافظ على الحيثية الوضعية. هذه نظرية أمس. المصنف يقول: أنا أرتب على نظريتي هذه ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. هذه ركز عليها، هي ما ركز عليها سابقا، لكن الآن راح يركز عليها. في الأمر الثاني ما ركز عليها، الآن راح يركز عليها. الآن راح يذكر أن الأمور الثلاثة التي تترتب في المقام قل نتائج النظرية، نتائج النظرية. أولا راح نتحدث عن نتائج النظرية، ثم بعد ذلك لدينا أمر آخر. خلني أذكر نتائج. النتيجة الأولى، الأمر الأول المعنى الموضوع له في الحروف والمعنى الموضوع له في الأسماء هو الكل. الكل واحد، حقيقته واحدة، ماهيته واحدة، فالوضع عام والموضوع له عام. الوضع عام يعني عندما وضع الواضع وأحضر إلى ذهنه المعنى العام للابتداء، ثم وضع هذه اللفظة من لهذا الوضع، لهذا المعنى العام، والمستعمل فيه هذا المعنى العام. كما أنه في الأسماء الابتداء موضوع للابتداء الكلي، كذلك في الحروف من موضوع للابتداء الكلي. إذن المعنى الموضوع له عام، المعنى الموضوع له عام، المعنى الموضوع له قل عام، المعنى معنى الحرف قل عام أو قل كل. إذا لاحظنا، إذا نظرنا إلى المعنى الذي وضعت له كلمة من، سنجده عاما كليا. هذا المعنى ثاني. الأمر الثاني، هذا المعنى في مقام الاستعمال حتى يحق لك أن تستعمل كلمة من فيه، هذا المعنى قلنا لا بد أن تلحظه باللحاظ الآلي. اللحاظ الآلي هل هو أمر ذهني أو هو أمر خارجي؟ لا وجود له في الخارج، عين خارجية؟ لا، ليس عينا خارجية أبدا، وإنما هو أمر ذهني. فإذا كان هذا اللحاظ أمر ذهني وقد قيد هذا المعنى وهو الابتداء به في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال قيد بهذا اللحاظ، أنت أحضرت إلى ذهنك هذا المعنى العام الكلي، ثم لحظته لحاظا آليا، يعني قيدته باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال، حينئذ سيصير هذا المعنى الكلي في ذهنك، سيصير بسبب هذا القيد وهو اللحاظ الآلي، سيصير أمرا ذهنيا عبر عنه المصنف بالكل العقلي، أمرا ذهنيا أو قل عقليا عبر عنه المصنف بالكل العقلي. إذن معنى الحرف، قلنا في الأمر الأول معنى الحرف عام كلي، هذا في نفسه. أما معنى الحرف في مقام الاستعمال وبسبب قيد اللحاظ الآلي، ايش راح يصير؟ عبر عنه المصنف كلي عقلي، وقصد بالكل العقلي يعني أمر به. لأن الابتداء هنا في مقام الاستعمال سيقيد بقيد عقلي ذهني، فيكون بذلك كليا عقليا وأمرا ذهنيا. أنت عندما تقول الإنسان كلي، هاي الكلية اللي تحملها على الإنسان هي الكلية العقلية، وبما أن وجودها عالم العقل سمي بالكل العقلي في مقامنا من هذا القبيل تشبيها له بذلك، سمي هذا الابتداء المقيد باللحاظ الآلي يعني في مقام الاستعمال سمي بالكل العقلي والأمر الذهني. هاي النتيجة الثانية، الأمر الثاني. والأمر الثالث، هذا الابتداء الكلي اللي وضع له كلمة من، عندما تحضره إلى ذهنك وتلحظه باللحاظ الآلي يعني أوجدته في ذهنك، عندما توجده في ذهنك يعني شخصته، عندما توجده في ذهنك يعني صيرته جزئياً ذهنيا، صار جزء ذهني. إذن في مقام الاستعمال عندما تأتي بالابتداء إلى ذهنك وتلحظه باللحاظ الآلي هذا يعني أنك أوجدته في ذهنك. إذا أوجدته في ذهنك يعني شخصته، هذا يعني أنك صيرته جزئيا ذهنيا، صيرته جزئي ذهني بمجرد أن توجده تصيره شخصيا جزئيا. وأنت عندما أوجدته يعني شخصته، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، لابد أنت تشخصه فيوجد. وعليه النتيجة اللي راح تفيدنا أيضا، إذن معنى الحرف هم في مقام الاستعمال، بسبب لحاظه الآلي إيش راح يصير؟ جزئي ذهني. راح أستعجل في شيء بعدين المصنف راح يقوله، لكن الآن خلي أقوله من خلال هذا العرض الذي ذكره المصنف لنا الآن سوف يتضح لنا أنه يمكن أن نقول أن المعنى الحرفي، أن معنى الحرف كلي وجزئيا، ولا تضاد في ذلك ولا تناقض في ذلك ولا تنافي في ذلك، كلي وجزئي معنى، لكنه كلي من جهة وهو جزئي من جهة أخرى، اللحاظ مختلف يعني الحيثية مختلفة. فعندما يقال أن معنى الحرف كلي المقصود هو الأمر الأول يعني كلي في نفسي، نعم هو كلي في نفسي، المعنى الذي وضع له حرف من هو الابتداء في نفسه كلي. وعندما يقال أنه جزئي هذا يعني في مقام الاستعمال، يلحظ في مقام الاستعمال، حيثية مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال أنت لكي تستعمل من في معناها الابتداء الكلي لابد أن تحضر الابتداء إلى ذهنك بالإحضار الآلي وتنظر إليه باللحاظ الآلي والنظر قائما بغيره. فإذا أحضرته إلى ذهنك يعني أوجدته في ذهنك، إذا أوجدته في ذهنك إذن هو جزئي، قال الآن جزئي مو خارجي، جزئي ذهني، جزئي ذهني. فإذا يمكن أن نقول أن الحرف كلي يعني في نفسه وجزئي يعني في مقام الاستعمال، لأن اللحاظ الآلي المقيد
الذي هو شرط في مقام الاستعمال لمعنى الحرف يصير ذاك المعنى، يصيره موجودا، يعني يصيره جزئيا. وهذا مو بس في معنى الحرف، هذا ايضا في معنى الاسم كذلك. الاسم كذلك، فان الاسم وان كان موضوعا في نفسه وان كان موضوعا للابتداء الكلي، اي ابتداء كلي يعني في نفسه المعنى الموضوع له، الاسم هو كلي عام، لكنه في مقام الاستعمال حتى تستعمل كلمة ابتداء في هذا المعنى لا بد أن تحضره إلى ذهنك بالحضور الاستقلالي وتنظر إليه باللحاظ والنظر الاستقلالي. إذن أوجدته في ذهنك بنحو الاستقلال، هذا ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني أنك شخصته، يعني هو جزء ذهني صار. هذا أيضا في المعاني الإسمية، معاني الإسمية هي كلية في نفسها لكنها في مقام الاستعمال جزئية ذهنية. يقول المصنف هذا التفت له، فإنه قد زلت فيه الأقدار، فلا تناقض ولا تضاد. خب هذا قدمته شوية، قد أكو مقطع بين هذا وهذه، بين النتائج والأمور وبين هذه النتيجة رفع التوهم. المصنف ذكر لنا شيئا ويخلص البحث، وهو هذا الشيء هم مرة سابقا، هو ذكره لنا سابقا في الأمر. ما هو الدليل على نظريتك يا شيخنا يا صاحب الكفاية أن اللحاظ الآلي ليس جزءا من المعنى الموضوع له، وإنما هو شرط في عملية الواضع، يعني أخذها الواضع وهو يضع، أخذها على المستعمل في مقام الاستعمال؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ولا عندي دليل على ذلك. الدليل الأول نقض. لو قلتم يا أيها النحاة، يا أيها العقليون، لو قلتم بنظريتكم هذه من أن اللحاظ الآلي جوز أو قيد في نفس المعنى الموضوع له، لو قلت سننقض عليكم بالأسماء، إذن اللحاظ الاستقلالي أيضا هو قيد وجزء في المعنى الموضوع له. فإذا كان هذا القيد يدخل كجزء مع اللحاظ الآلي في المعنى الموضوع له ويصيره خاصا وجزئيا، إذن في باب الأسماء قيد اللحاظ الاستقلالي أيضا هو جزء من المعنى الموضوع له، مما يصيره خاصا وجزئيا. إذا تقبلون هاي النظرية في باب الحروف، إذن أنتم مضطرين تقبلونها في باب الأسماء، ولازم تقولون حينها مثل ما أن الحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، إذن الأسماء أيضا موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. وأنتم هذا تقولون، أنتم هذا ما تقولون، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو صح ما قلتموه من دخالة اللحاظ الآلي في معنى الابتداء، هذا يعني أنه في جملة سر من البصرة إلى الكوفة، هذه الجملة، هذه الجملة لن تنطبق على الخارج أبدا. ما شاء الله. كيف؟ قال باعتبار أن كلمة سير هنا والبصرة والكوفة قيدت هذه الكلمات الثلاثة في هذه الجملة، أو قل أن معاني هذه الكلمات، يعني معنى السير ومعنى البصرة ومعنى الكوفة، قيدت بمن، بمعنى من ومعنى إلى، قيدت بمعنى من ومعنى إلى. من يعني الانتهاء، وإلى معنى الابتداء. الابتداء والانتهاء معنياهما حرفيان، معنى الابتداء حرف، الانتهاء حرف. انتوا شو تقولون؟ تقولون أن اللحاظ الآلي جزء أو قيد في هذا المعنى، واللحاظ الآلي قيد ذهني لو خارجي. ذهني
لا وجود له في الخارج، لا عينية له،
ذهنية، أمر ذهني. اللحاظ الموجود في العقل. إذن الابتداء هنا الابتداء مقيد على رأيكم بقيد اللحاظ الآلي، وهو عقلي ذهني. فصارت كلمة السير والبصرة والكوفة، أو قل صارت معاني هذه الكلمات مقيدة بمعنى وهو الابتداء والانتهاء. بهذا المعنى مقيد بأمر ذهني عقلي، والمقيد بالمقيد بالأمر العقلي يصير مقيدا هو بالأمر العقلي، مما يعني أن السير والبصرة والكوفة هذه المعاني عقلية أيضا. وحينئذ لا تنطبق على الخارج، لا تنطبق على الخارج. وجودها كل الجمل، كل الجمل ستصير قضايا ذهنية، وجودها فقط وجود ذهني لا توجد بالخارج. بعد هذا السير الموجود في ذهنك لا ينطبق على السير الخارجي، والبصرة الموجودة في ذهنك والكوفة الموجودة في ذهنك لا تنطبق على الخارجيتين، ما تنطبق، لأنها مقيدة في نهاية الأمر باللحاظ الآلي، مقيدة باللحاظ الآلي. وحينئذ لا يوجد صدق ولا يوجد انطباق، وبالتالي أيضا لا يوجد امتثال، ما حد يقدر يمتثل إلا إذا مارسنا التجريد والإلغاء. كن نلغي من هذا المعنى اللحاظ الآلي، واللحاظ الآلي من الانتهاء أيضا، فحينئذ نخلص من هذا القيد، وحينئذ حتى يصير عندي صدق وانطباق ومن ثم امتثال. هذا لازم باطن يترتب على نظريتكم. هاي اللوازم كلها حتى نوفرها نقول بنظريتنا، والكلام للمصنف رحمه الله، نظريتنا القائلة أن اللحاظ الآلي ليس جزءا من المعنى الموضوع له، وإنما هو شرط في عملية الوضع، أخذه الواضع على المستعمل. هذه نظرية صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وهذه النظرية لم يقبلها من جاء بعد صاحب الكفاية، وقال عنها السيد الشهيد في مقدمة الحلقات أن جعلها مثالا لسبب تأليف منهج جديد في علم الأصول، جعلها مثالا، قال هذه النظرية التي تترك انطباعات غريبة في ذهن الطالب، بعدين يصعب علينا إزالتها من ذهن الطالب إذا اقتنع بها ولم يجد في نفس الوقت نظرية مقابلة لها. أطبق هذا المقدار إذا تسمحون إن شاء الله في الوقت فسحة. قال ثم لا بأس، إذن البحث الاستطرادي الثاني، لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه، قصد عما عداه يعني عن الاسم، بما يناسب المقام. صاحب العناية سيد الفيروز آبادي رحمه الله يقول بل فيه كمال البأس، وقال لا بأس المصنف، قال فيه كمال البأس لما فيه من تضييع العمر وإتلاف الوقت، بعدما تقدم الكلام في الحروف في ذيل بحث الوضع مفصلا. المهم لا بأس بصرف كذا بما يناسب المقام. خب ليش شيخنا الآن تذكره بعد أن ذكرته سابقا؟ لأجل الاضطراد، يعني التعميم في الاستطراد في تمام الأقسام، أقسام الكلمة. الاستطراد الأول وضح لنا الفرق بين الأفعال والأسماء، الآن راح نوضح الفرق بين الحروف والأسماء. فالاستطرادي، الأبحاث الاستطرادية تشمل كل الأقسام الثلاثة. فاعلم أنه وإن اشتهر، طبعاً بعدين راح يقول عندي إضافة صارتها، التفتوا إلى الإضافة. مهم، فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام
وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما هو معنى ما دل على معنى في غيره، هذا مهم في غيره، يعني معناه قائم بالغير، يعني هذا يعني أن لحاظ الآلية دخيل في معنى في ذات معنى الحرف الآلي، هذا معنى نال المصنف ما يقبل، هذا الذي يدعوه إلى أن يدلي بنظريته، وقد بيناه في الفوائد. عند كتاب صغير اسمه فوائد الأصول، مجموعة فوائد غير فوائد الأصول مال تلميذ الشيخ النائيني، طبع ابتداء في نهاية كتابه الحاشية على على الفرائد. طبعا هو عنده حاشيتين على الفرائد، حاشية طويلة وحاشية قصيرة، وعنده كتاب الفوائد. المهم وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه إلا أنك عرفت فيما تقدم، يعني في الأمر الثاني من المقدمة، عدم الفرق بينه. هذا خطأ هذا التعريف، في الحقيقة لا يوجد فرق بينه بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى، بحسب المعنى لا يوجد فرق، المعنى واحد، كلي الابتداء كلي الانتهاء، وأنه يعني المعنى فيهما في الحرف والاسم ما لم يلحظ فيه في المعنى، الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بها، لم يلحظ لا الاستقلال بالمفهومية كجزء من معنى الاسم ولا عدم الاستقلال بالمفهومية بالابتداء كجزء من معنى الحرف، كلا ولا. إذن اللحاظ الآلي والاستقلالي ليس جزئيا، ليس جزء من المعنى الموضوع، لا، لم يلحظ فيه الاستقلال، هذا اللحاظ الاستقلالي ولا عدم هذا اللحاظ الآلي. وإن إذا هذا مفرق، ما هو الفرق إذن؟ وإنما الفرق هو أنه يعني الحرف وضع لمعناه وهو الابتداء في من، ليستعمل يعني الحرف من، وأريد منه من هذا الحرف من معناه وهو الابتداء الكلي حالة لغيره. شنو معنى حالة لغيره؟ وبما هو في الغير، يعني في مقام الاستعمال عندما تستعمل من في الابتداء لابد أن تلحظ أي ابتداء القائم بالغير، ووضع غيره يعني الاسم كلمة ابتداء ليستعمل، يستعمل هذا الاسم، وأريد منه ويراد منه معناه الابتداء بما هو هو، تلحظه من نحو الاستقلال، وعليه بناء على ذلك اللحاظ الآلي والاستقلالي مو جزء من معنى الموضوع له، وإنما الشرط أخذه الواضع على المستعمل، يكون كل من الاستقلال بالمفهومية، هاي وين في الاسم، الاسم المفهومية بالاسم، وعدم الاستقلال بالمفهومية، هاي وين بالحرف، بها بالمفهومية، هذا بالحرف، يكون كل منهما يعني من اللحاظ الآلي، من اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي، إنما اعتبر في جانب الاستعمال وفي مقام الاستعمال، شرط أخذه الواضع على المستعمل في مقام الاستعمال، لا في ومو شرط في المستعمل فيه والموضوع له. خب ليكون، هذا ليكون لو كان اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي شرطا في المستعمل فيه كان بينهما تفاوت بحسب المعنى، لو كان قد أخذ شرطا في المستعمل فيه لكان التفاوت بينهما في نفس المعنى وذات المعنى، والحال لم يؤخذ، فالتفاوت أين؟ في نفس الاستعمال لا في نفس المعنى، هذا ليكون، هاي مرتبطة للمستعمل فيه، يعني هذا قيد أو قل نتيجة مترتبة على المنفي مو على النفي، يعني تخلي قوسين يكون تخلي قبل المستعمل فيه قبل المستعمل، وبعد كلمة بحسب المعنى وراء المعنى تخليها قوس، هاي كلمة هذه جملة واحدة، وعليه فلفظ الابتدائي لو استعمل، هذا تتميم للنظرية، فلفظ الابتدائي لو استعمل في المعنى الآلي لاحظ وين، شوف النكته مات المصنف. كلمه ابتداء اسم هاي نستعملها وين؟ يجي المستعمل يستعملها في المعنى الآلي. يعني شنو في المعنى الآلي؟ يعني بما ان الابتداء قائم بغيره، حال قائمه بالغير، ولفظة من اللي هو الحرف في المعنى الاستقلالي استعملها المستعمل في معنى في المعنى الاستقلالي، حينئذ يترتب على ذلك، هو يترتب على هاي النظرية لما كان مجازا. هذا مو مجاز. ليش؟ راح يوضح. مو مجاز يعني شنو لما كان مجازا؟ يعني لما كان استعمالا له لهذا اللفظ في غير ما وضع له. أي ما وضع له لا، يعني في غير المعنى الموضوع له، ما وضع له يعني المعنى الموضوع له، لا هذا استعمال لللفظ في نفس ما وضع له وهو الابتداء، وإن كان بغير ما وضع له، وإن كان بغير النحو الذي وضع له، بغير النهج الذي وضع له، عندما لم تحافظ أيها المستعمل على شرط الواضع فهو استعمال في ذات ما وضع له، في ذات المعنى الموضوع له، ولكن بلا وضع. خب هذا استعمال شنو؟ مجازي؟ قل لا، هذا مو مجازي. هذا حقيقة؟ لا مو حقيقة. هذا قسم ثالث جديد للواضع. هاي نظرية المصنف. النتائج الثلاث، الأمور الثلاثة المترتبة اللي راح يقتنصها ويوضح لنا إياها الآن بشكل واضح، هذه بعد إن شاء الله تأتي تطبيقها في يومي غد، والحمد لله رب العالمين.